إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، جلست يوما لأرى عدد المسلمين الكثير، أكثر من 1 مليار مسلم، فقلت كيف دخل هؤلاء في هذا الدين؟ سرت يوما في محاضرة في مكان بعيد، فقلت في نفسي كيف وصل إلى هاهنا هذا الدين؟ رأيت كثيرا من الأعاجم في الحج أو في العمرة يصلون ويعبدون الله جل وعلا نفس العبادة، فقلت في نفسي كيف وصل إلى هؤلاء هذا الدين؟ فإذا هذا الدين قد وصل إلى هؤلاء، إلى الجميع، ليس بمال وليس بسلاح، إذ أن أكثر من دخل في دين الله جل وعلا لم يدخل إلا بأخلاق المسلمين. إي وربي، أكثر من دخل في دين الله جل وعلا دخل بأخلاق المسلمين. فقلت واهم لهذه الأيام المباركة، واهم لأيام أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، واهم لأيام غزا المسلمون قلوب الناس قاطبة بتلك الأخلاق المباركة التي أستطيع أن أقول هي نسخ طبعها النبي صلى الله عليه وسلم من خلقه المبارك على هؤلاء الصحابة، ليس بالقول فحسب بل بالأعمال والأفعال. فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج نسخا منه صلى الله عليه وآله وسلم، أو على الأقل نسخا تحاكي فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقلت نحن بحق بحاجة في هذه الأيام أن نعود إلى النهج الأول، إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الكرام، أعني الصحابة الذين رأوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوها، ثم من جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله جل وعلا في مقدمة هذا اللقاء أن يرزقنا جميعا حسن الخلق. لأجل هذا اللقاء، لأجل هذا الكلام، كان هذا اللقاء الذي عنونت له بعنوان الطريق إلى حسن الخلق، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في أعلى جنات الخلد مع من كان خلقه القرآن. مع النبي عليه الصلاة والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الطريق إلى حسن الخلق. وأوجز هذا اللقاء معكم أيها الكرام في عدة نقاط. أولا، حاجتنا إلى حسن الخلق، حاجتنا إلى حسن الخلق. ثانيا، الخلق طبع ولكنه يكتسب، الخلق طبع ولكنه يكتسب. ثالثا، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا، الطريق أو فضائل حسن الخلق بإيجاز، فضائل حسن الخلق بإيجاز. رابعا وخامسا وأخيرا، وهي توصيات اللقاء، توصيات هذا المؤتمر الذي نجتمع فيه، ألا وهو الطريق العملية لحسن الخلق. فانتبه أخي الحبيب، لأنني أرى وتتفقون معي في هذا الرأي أننا الآن بحاجة ماسة إلى حسن الخلق. إي والله، وهذه أول نقطة في هذا اللقاء، حاجتنا إلى حسن الخلق. العلماء والأمراء والمأمورون والمدعوون، الأطباء والمهندسون والمدرسون والموظفون، الكل يحتاج إلى حسن الخلق. الداعية إلى الله لن يغزو قلوب الناس إلا إذا كان صاحب خلق حسن. الطبيب لن يوسع الله جل وعلا عليه رزقه إلا إذا كان حسن الخلق. المهندس لن يعمر الأرض إلا بحسن الخلق. بل العابد، العابد لن تقبل عبادته إلا بحسن خلق. العالم لن يؤخذ منه علمه إلا بحسن الخلق. فنحن جميعا في حاجة ماسة إلى حسن الخلق. لن تغزو قلوب الناس ولن تعلم الناس دين الله بعشرة جنيهات تعطيها لهم كل يوم، فإن الناس لم يسع الناس بأموال، إنما ستسع الناس جميعا بحسن الخلق. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند الطبراني بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من حسن خلق. فخير ما يعطيك الله جل وعلا إياه أن تكون حسن الخلق. أخي الحبيب، انظر معي، انظر معي إلى الدعوة إلى الله جل وعلا، كيف وصل الدين إلى 80% المسلمين اليوم. وقفت على إحصائية لعدد المسلمين في هذه الدول البعيدة، البعيدة جدا، هناك في إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبنغلاديش وباكستان وأفغانستان، دول شرق وجنوب شرق أسيا ما يقارب 800 مليون مسلم. كيف وصل الإسلام إلى هناك؟ هل بقوة سلاح؟ هل بكلمات رنانة دون نزول على أرض الواقع؟ سأذكر لك مثلا لتعرف كيف وصل الإسلام إلى هناك. محمد ومحمود هذان تاجران مسلمان من الجزيرة العربية، محمد ومحمود انطلقا هناك إلى أقصى الأرض ومعهم تمر يريدون بيعه بالتجارة هناك. ذهب الاثنين إلى أرض تعبد الأصنام، تعبد بوذا، فأعد هذا مكان للبيع والآخر مكان للبيع. محمد بجوار محمود، كشك بجوار كشك، محل بجوار محل. وجاء البوذي ليشتري التمر من محمد، أريد فيه تمر، فضل باع التمر. ثم جاء بوذي آخر، بوذي آخر، وأراد الشراء، أراد شراء التمر أيضا من محمد. فإذا بمحمد يقول للمشتري البوذي: اشتري ممن هو بجوار محمود. أنا أريد أن أشتري منك، لا أنا مسلم وديننا علمنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وها أنا أحب لنفس البيع، لقد بعت اليوم وهو لم يبع الآن، فذا فاشتري منه. فينطلق الرجل البوذي يقول: ما هذا؟ أهناك أخلاق للبشر كهذه الأخلاق؟ وموقف ثاني، يمضي رجل فيبيع كيلو أو 2 كيلو، فيأتي البوذي ليعطيه الثمن، كم؟ 10 دنانير، ثم يعطيه ويولي. يعد المسلم المال إذا هو 11 درهما، زاد درهم، فيغلق المحل ويصير وسط الناس: من اشترى مني تمرا اليوم فليأتيني فإن له درهم عندي زيادة. فيسمع الناس: أهناك أمانة كتلك الأمانة؟ هل ما زالت تلك الأخلاق موجودة؟ فدخل الناس هناك في دين الله أفواجا بتلك النسخ التي انطلقت إلى هناك بعدما طبعها النبي صلى الله عليه وسلم على قلوب وعلى صدور وعلى أفعال الصحابة. تلك هي أخلاقنا. ليست الأمانة من أخلاق الغرب، وليس الصدق من أخلاق الشرق، وليس إتقان العمل من أخلاق الوسط، إنما تلك هي أخلاقنا التي نصدرها إلى العالمين. فنحن بحاجة ماسة كدعاة إلى الله، وكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الله. كل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فأنت داعية إلى الله جل وعلا، تحتاج بالدعوة إلى الله تعالى أن تكون حسن الخلق لتقبل منك الدعوة. وهذا أحد من أسس الدعوة في دولة الكويت، الشيخ أحمد القطان، يحكي في كلمات من تاريخه كم كان ممثلا أو مخرجا سينمائيا، ووالده كذلك. فلما من الله على الشيخ بالالتزام لم يستطع أن يقنع أباه بحرمة هذه الأفعال. يقول: وفي مرة من المرات مرض أبي، فقلت في نفسي: هذه هي فرصتي. وليسمع الشاب الملتزم حديثا في بيت لم يلتزم أن هذا طريقك. يقول: فقلت: هذا سبيلي. يقول: فأخذت إجازة من العمل وكنت عند قدم أبي، ما يطلب شيئا إلا يجده أمامه قبل أن يقوم. كنت أؤدي له كل ما يريد، وهو الذي كان ينكم علي قبل ذلك. يقول: وبعد أيام قال لي أبي بنفس العبارة: يا ابني، هم كل الملتزمين زي كده؟ عندهم نفس الخلق؟ قال: لا، بل أنا أقل هؤلاء، بل أنا أقل هؤلاء. يقول: فما أنشف الله والدي حتى تحول إلى إمام يدعو إلى الله جل وعلا ويساندني ويؤازرني في الدعوة إلى الله جل وعلا، واستطعت بفضل الله جل وعلا أن أكسب قلب أبي عن طريق هذا الخلق الطيب. فنحن نحتاج في الدعوة إلى الله جل وعلا إلى تلك الأخلاق النبوية المحمدية، نحتاج إلى أن نرجع إلى تلك الأخلاق لنقلب عنها وسط الصفحات، ثم نطبقها في واقع الحياة لنكسب قلوب الناس. أخي الحبيب، نحتاج إلى حسن الخلق في العبادة، وإلا لم تقبل منك عبادتك. فلولا الخلق لما قبلت العبادة. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرد على سؤال الصحابة كما في مسند أحمد، ورواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صححه الشيخ الألباني، أنهم قالوا: يا رسول الله، إن امرأة جارة تؤذي جيرانها بلسانها، وهي صائمة بالنهار قائمة بالليل، لكنها سيئة الخلق، تؤذي الجيران باللسان فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مع صلاتها ومع قيامها ومع صيامها لا خير فيها، هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. نعم، لن تدخل الجنة، طالما أنها لم تحمل خلقا طيبا مع العبادة. انظر، لم تقبل صلاتك إلا بحسن خلق. فلو جاء أحد إلى الصلاة متكبرا متعاليا يجري لم تقبل الصلاة. إنما إذا أتى بسكينة ووقار وتواضع وأدب وخلق مهذب قبل الله جل وعلا صلاته. انظر إلى الصيام، لو صمت وساء خلقك فسبتك وشتمت ضاع صيامك، ولن تأخذ من أجل صيامك إلا الجوع والعطش. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليكن إني صائم، لأنه لو صام بسوء خلق لما قبل. انظر إلى المنفق المزكي المتصدق من ماله، ينفق على الناس ويطعم الناس ويسقي الناس، لكنه لو أعطى بخلق سيء لما قبل عطاؤه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقف صف، ثم تستهلوش، تعال خذ، ما انت كل يوم تاخذ. فساء خلقه وهو يعطي، او من على الناس وهو يعطي، بطلت الصدقه والزكاه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. انظر الى الحاج الذي جمع المال وبذل الجهد وترك الاهل والوطن وذهب لحج بيت الله الحرام، مع كل هذا التعب لو ساء خلقه لرد حجه في وجهه. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلو أنه رفث لو تكلم بالفحش من القول وساء خلقه لضاع حجه. وهكذا دواليك في كل العبادات، زواج بسوء خلق تأثم لا تؤجر، وعاشروهن بالمعروف. بل إني أقول لك واسمع، والله لو قاتلت الأعداء، والله لو قاتلت الأعداء بسوء خلق لما قبل قتالك. فأنت مطالب بحسن الخلق حتى في القتال، وإن كان مناط الجهاد الغلظة، لكن أنت مطالب أيضا بحسن الخلق. فلو قاتلت فأصيب من تقاتله، فإما أن تقتله قتلة يستريح بها، أو تداويه ولا تتركه يتعذب. وإن أسرت فلتطعم ولتسقي، وإلا فلتقتل. وتكون قتلتك بحسن خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لو ذبحت دجاجة بسوء خلق لأتمت، لا تريها السكين ولا تذبحها أمام أقرانها، ولتحد الشفرة حتى لا تتعذب، فإن فعلت ذلك أتمت. فأنت مطالب بحسن الخلق في كل شيء. إخواني الكرام، لولا الخلق لما بقيت أمتنا، لولا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لما بقيت أمتنا. وأنا أرى أن السبب الرئيس في سقوط الاتحاد السوفيتي الماضي إنما هو انتشار الأخلاق السيئة الأنانية والزنا والكذب والخيانة وحب الذات والسرقات. سقط هذه الدولة العظمى. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وستسقط دولة الكفر أمريكا بإذن الله بسوء أخلاقهم. إي والله ستسقط هذه الدولة بسوء الأخلاق. فأكبر نسبة زنا في العالم، وأكبر نسبة قتل، وأكبر نسبة ضياع أسرة، وأكبر نسبة أنانية، وأكبر نسبة لكل الذنوب والمعاصي وسوء الخلق هناك. وإن صور لنا الأعلام وإن صور لنا الإعلام بعضا من المثاليات عندهم، ولكن وقفت على إحصائية في جامعة واحدة بإحدى جامعات أمريكا، إنها جامعة أوكلاهوما، فإذا في هذه الجامعة فقط هناك أكثر من 20,000 فتاة حبلى من الزنا. ضاعت الأسرة وضاعت الأخلاق، وإن كانوا حميرا في العمل لكن ضاعت الأخلاق، وستسقط الدولة بإذن الله جل وعلا بضياع الأخلاق. أما المسلمون فهم في أمس الحاجة إلى حسن الخلق. فتخيل، تخيل عالما بلا خلق وعالما بخلق. عالم بلا خلق يكون وبالا على الأمة، يبغض الناس في الدين. فتسمع أنا بكره الدين، ليه؟ لأنه وجد من عالم أو من واحد صورته صورة الالتزام وجد منه خلقا سيئا. وعلى النقيض، عالم بحسن خلق يكسب قلوب الناس فتجتمع القلوب إليه، وممكن أن لا تنسى له موقفا بحسن خلق وإن نسيت كل كلماته. عالم تسمعه عشرات بل مئات المرات على المنبر ينصحه، لكنك في مرة أتيته في بيته فزرته فقام إليك بنفسه ليقدم الطعام إليك بنفسه وليكرمك بنفسه، لا تنسى هذا الموقف أبدا طول حياتك، رغم أنك تسمع منه عشرات المواعظ نسيت، لكن الموقف العملي بحسن الخلق لا تنساه. تخيل حاكم بلا خلق، دكتاتور ظالم ينشر الفساد في الأرض، يقتل الناس، يصنع القنابل، وعالم بخلق يكسب قلوب الناس كعمر بن عبد العزيز. تخيل طبيب بلا خلق يفعل العمليات دون حاجة ليكسب المال، وطبيب بخلق تتداوى بكلماته الرقيقة قبل أن يصف لك الدواء تستريح له. تخيل مهندس بلا خلق وبال على الأمة، تشريد للناس، قتل للمستضعفين، ومهندس بخلق تعمير للأرض، أمان للساكنين، مدرس بلا خلق ضياع لأموالك على الدروس الخصوصية، ومدرس بخلق أمانة لأبنائك. بل سر على هذا النهج مع الجميع، تاجر بلا خلق وتاجر بخلق، فراش بلا خلق وفراش بخلق، عامل للنظافة بلا خلق وعامل للنظافة بخلق. قارن لتعلم كيف هي حاجتنا الماسة إلى الرجوع إلى حسن الخلق. لا تقل هذه الكلمة النكراء، الطبع يغلب التطبع، لا والله، بل الطبع بالتطبع، الخلق طبع، نعم أتفق معك في ذلك، لكنك يمكن أن تزرع في قلبك وفي نفسك وعلى جوارحك هذا الخلق يوما بعد يوم، فهي بذرة للكرم، بذرة للين، بذرة للتواضع، تغرسها في قلب يستجيب. قد تلين بماء ذكر الله، قد تلين بكلمات رسول الله، وغرست البذرة ورعيتها ورويتها يوما بعد يوم أنبتت شجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلتغرس في قلبك حسن الخلق وإن لم يكن من طبعك، فأقول لك الخلق طبع ولكنه يكتسب. وهذه النقطة الثانية في هذا اللقاء، الخلق طبع نعم ولكنه يكتسب بإذن الله جل وعلا. وإليك الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الثابت الصحيح في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية صحيحة هي الأخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأنشئ، إنما لأتمم. فالخلق موجود لكنه يزداد، الخلق طبع لكنه يكتسب، لدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مقسما الناس بهذا الحديث وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فقد ترى إنسانا الآن قبل التزامه هادئ لا يسب لا يشتم لا يستطيع أن يقع في الزنا، كريم صوته مؤدب طيب هادئ، وبعد الالتزام يزداد خلقا على خلق. وقد ترى أيضا ملتزما كان قبل الالتزام قبيحا فاحشا شديدا، بعد الالتزام ما زال فيه الطبع لأنه لم يعالج نفسه. فالخلق طبع ولكنه يكتسب. لذلك لما أتى مشرك للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وهو أشج بن عبد القيس، أتى هذا المشرك فوجد النبي منه خلقا طيبا وهو مشرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. رغم أنه كان على الشرك فهذا طبع، هذا طبع فيه، وإن اكتسبته بالتدريب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. خلق الحلم يأتيك بالتدريب، هو طبع لكن لا تيأس، هو اكتسب. هذا معاوية بن أبي سفيان كان من طبعه رضي الله عنه وعن أبيه، كان من طبعه اللين والحلم، حتى كان يضرب به المثل بالحلم، لدرجة أن رجلا من رعيته يوما لما جاءه الثوب حين قسم أمير المؤمنين معاوية، حين قسم المتاع على الناس، جاء نصيب هذا الأعرابي ثوبا قصيرا من آخر الثوب، فأمسك به وقال: أيعطيني معاوية الخليفة هذا الثوب الرديء؟ والله لأضربن به رأسه. هذا أعرابي بسيط، وإذا به يأخذ الثوب وينطلق إلى الخليفة ويدخل عليه. ماذا يريد؟ رجل أعرابي بالباب أقسم أن يضرب رأسك، قال: دعوه فليدخل. فدخل الأعرابي يمسك الثوب: أتعطيني هذا؟ لقد أقسمت أن أضربك. فإذا بمعاوية بن أبي سفيان يخلع غطاء رأسه ثم يطأطئ رأسه ويقول لهذا الأعرابي: أوف بيمينك ولكن ليرفق الشيخ بالشيخ، أنا شيخ كبير مثلك وأنا لا أريد أن أوقعك في يمينك فاضرب رأسي. فاستحى الأعرابي وولى. هذا هو معاوية، طبع عنده الحلم. قال: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، فإن أرخوها شددتها وإن شدوها أرخيتها. هذا هو طبع لكنه يكتسب. فلا تيأس من نفسك، وأنصحك أن تربي ابنك من البداية على هذا الخلق. فابنك قلبه ما زال صافيا، ما زال مفتوحا، لم يترسب فيه شيء من الأحقاد والأغلال، كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فعلم ابنك من البداية حسن الخلق. نريد أن نرجع أن نعلم أبنائنا؟ يا بني قل الله يسامحك، بدل أن نقول: من ضربك فاضرب، من أخذ حجرا فخذ حجرين، من سبك سبه، من شتمك اشتمه، ورد أكثر من ذلك. لا، نريد أن نرجع الله يسامحك، ولتربي ابنك على أن يكون مناط الدعوة غير مناط الجهاد. فالدعوة: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا مع أهل الإيمان. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار وحماء بينهم. مناط الدعوة الرحمة، اللين، الود، المسامحة، البذل. أما مناط الجهاد الشدة، الغلظة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فلتعلم ابنك ذلك منذ نعومة أظافره. رب فيه ذلك، علمه من البداية على ذلك، حتى يتنشأ في ابنك هذا الطبع، ليكون صاحب خلق حسن، ليكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا ابني دخوك وأنت تأكل أعطيه، آثره على نفسك. يا ابني هذا مسلم، إن أذاك سامح، لكن أعط ابنك رشاشا، صورة، مسدسا، اضرب اليهود يا بني، لا تضرب أخوك. علم ابنك ذلك، رب ابنك على ذلك، ليتنشأ الطفل على حسن الخلق واللين والود مع المسلمين والشدة والغلظة على الكافرين. هكذا رب النبي الصحابة، هكذا طبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصحابة تلك النسخ التي نسخها النبي من فعله. فكما قالت عائشة رضي الله عنها كما في مسند أحمد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خلقه القرآن. ثلاث كلمات ملخص حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض لأن الله علمه. واصبر وما صبرك إلا بالله، فبما رحمة من الله لنت لهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كل هذه أخلاق تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الناس. وإذا أردت أن تكون حسن الخلق فمن أول ما أنصحك به أرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لترى تزكية الله، لترى تزكية الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة التي هي بحق هي التزكية. وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه النقطة الثالثة في هذا اللقاء، وإنك لعلى خلق عظيم. لم يكن وإنك لخلوق وإنك لصاحب خلق طيب، إنما قال وإنك لعلى خلق عظيم. فكأن الخلق العظيم له سقف، له قمة، له غاية فاقها النبي وكان عليها صلى الله عليه وسلم. فاض خلق النبي صلى الله عليه وسلم فوق الوصف، حتى علم الأمة، كل الأمة، كيف يكون الخلق الحسن بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك تقول خديجة رضي الله عنها لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وارتعدت فرائصه وترك غار حراء ونزل مسرعا كما في صحيح البخاري، وأتى امرأته خديجة رضي الله عنها وجلس النبي معها يقول زملوني زملوني، انظر، قالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لا تخف يا رسول الله، لن تخزى، لن تموت هكذا، لن تضيع، لأنك صاحب خلق طيب، وإليك يا رسول الله الأدلة من فعلك، وإليكم المؤهلات التي أهلت النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رسول الأمة ونبي الإسلام. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق، بتلك الأخلاق لن يخزى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى عمر بن الخطاب وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم كما روى القاضي عياض في كتابه الشفاء بحقوق المصطفى أو في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بن الخطاب بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه دعوة فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولو دعوت علينا يا رسول الله مثلها لهلكنا عن آخرنا، ولكن كسرت رباعيتك وأدمي عقبك وشج رأسك وأوذيت، ومع هذا أبيت إلا أن تقول خيرا، قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يؤذى ويضرب، علق القاضي بقوله انظر، لم يقظم النبي غيظه فقط، إنما سامح، إنما عفى، إنما طلب من الله المجاوزة، إنما اعتذر لهم عند الله، إنما ذكر لله السبب، إما طلب من الله المغفرة. اغفر لقومي، أنا أطلب لأنهم قومي يا رسول الله، يا رب سامحهم فإنهم لا يعلمون. هكذا علمنا النبي عمليا رغم الأذى كيف يكون الخلق الطيب. وأنا أضعك الآن في موضع عملي، ابنك الذي هو في بيتك معك، هل يمكن أن يمضي لك معه سنة كاملة دون اختلاف بينك وبينه، دون مشادة بينك وبينه، دون سوء فهم بينك وبينه، دون غلظة في الكلام بينك وبينه؟ هل يمكن أن يمضي سنة دون ذلك؟ لا أقول ابنك بل خادمك، لقد خدم أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما عقب النبي عليه قوله، كما قال أنس بن مالك بنفسه وهو الخادم خادم، والحديث في الصحيحين يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعل أنا فعلت، وكان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. خدمة خادم 10 سنوات ولم يكلمه النبي كلمة. ألم يخطئ أنس؟ لا، بل أخطأ يوما حين أرسله النبي إلى مكان معين فانشغل عن أمر النبي وظل يلعب مع الصبيان، فأتاه النبي وقال اذهب إلى المكان. كان أحسن الناس خلقا حتى مع الخدمات. هل تعلم أن النبي ضرب يوما أو لطم يوما جارية أو ضرب يوما خادما أو نطق بكلمة يوما بالفحش من القوم؟ هل سمعت يوم أن النبي فعل ذلك؟ لا وربي، بل كان أحسن الناس خلقا سماه المشركون قبل الإسلام بالصادق الأمين، بالصادق الأمين. لو أني أخبرتكم كما في الصحيحين أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كاذبا قط، ما جربنا عليك إلا صدقة. يقف هرقل بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقف هرقل أمامه أبو سفيان بعيدا عن النبي أصاب في حضور المشركين من عباد الأوثان ومن عباد عيسى من النصارى، يقف هرقل أمام أبي سفيان كما في صحيح البخاري، فيسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة ليعلم هل النبي محمد صادق أم كاذب. قال هرقل لأبي سفيان بما يأمركم؟ بلوك إيه؟ بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال هرقل هل كان يغدر قبل أن يدعي هذا الأمر؟ قال لا، لا يغدر. هل كان يكذب؟ قال لا يكذب. فقال هرقل بعد كلام وحديث طويل، قال هرقل لأبي سفيان قلت لي كذا وكذا وكذا وهذه صفة نبي، ووالله لولا الملك لتجشمت لقاءه وغسلت عن رجليه، لولا الملك لتجشمت لقاءه لحضرت حتى أصل إليه وغسلت عن رجليه. هذا هو النبي، يؤذى ويضرب ويطرد من بلده، ويقف المشركون على باب بيته بالسيوف يريدون رأسه ويريدون قتله، ومع ذلك يخرج ويبقي علي بن أبي طالب ليبين الخلق. لم يقل سأترك لهم بيتي وسأترك لهم مالي، إذن من حقي أن أسرق تلك الأمانات التي ادخروها عندي وأفر. لا، ابق يا علي لتؤدي الأمانات ليعلم المشركون أني على خلق عظيم. هذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. انظر إلى هذا الأعرابي الذي أتى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك، دخل الأعرابي فأراد أن يشتهر فأتى إلى القبلة وبال. لا أقول طفلك الذي أتيت به المسجد تبول في المسجد، بل الرجل أتى عند القبلة أمام الناس في مسجد النبي وتبول، فهم به الصحابة قاموا عليه ليضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه، لا تتحرك، لا تجرموه، دعوه حتى يقضي بولته. فلما قضى بولته قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريق عليها سجلا من ماء. وتلك حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي، حكمة وخلق. فلو أن النبي ترك الصحابة يهم به ويضربوه لجرى الرجل في المسجد وانتشر القذر والبول في المسجد. لكن حكمة النبي دعوه ليكون في مكان واحد أهريقوا عليها ذنوبا أو سجلا من ماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة اسمع إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول أو القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وإقامة الصلاة ولطاعة الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أن الرجل حين وجد هذا الخلق من النبي ولم يجده من أحد غيره رفع يده وهو في المسجد يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، فهو لم يجد من النبي إلا كل خلق هو فقط، إذن ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. أيضا لم يقابل النبي هذا بالسوء، لم يقل حرام عليك تقل لا أخرج منك بره، لا، إنما قال النبي له لقد تحجرت واسعا. يا أخي رحمة الله واسعة، سبها واسعة، لقد تحجرت واسعا. هذا هو النبي، هذا هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي صلى يوما بالصحابة كما في صحيح مسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وهو أعرابي أتى المسجد فدخل فإذا الصحابة يصلون في الصلاة، فسمع الأعرابي معاوية سمع رجلا من الصحابة يعطس فقال يرحمكم الله، هذا في الصلاة رد عليه يرحمكم الله، قال فرمام الناس بأبصارهم يعني لاموني بالنظر، قال فقلت أي معاوية فقلت واثكل أمياه وهو يصلي واثكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، قال فأخذوا يضربون على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكتت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه خلقا، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا سبني، إنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فأنا أقول لك إذا أردت رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعلى قدر خلقك على قدر قربك منه صلى الله عليه وسلم. وهذه النقطة الرابعة في هذا اللقاء سريعا أدلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ليس القرب فقط، إنما هناك فضائل كثيرة لحسن الخلق إليك، اسمعها سريعا. في النقطة الرابعة فضل حسن الخلق بإيجاز. أولا لم يكمل إيمانك إلا بحسن الخلق. في الطبراني بإسناد الحسن والشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. اسمع، لن يحبك الله إلا بخلق طيب، وإن كنت صاحب خلق وكنت قليل العبادة أحبك الله. في الطبراني أيضا بإسناد الصحاح والشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا. يحبك الله ويكمل إيمانك، بل ترتفع في الجنة إلى أعلى الدرجات وإن كنت قليل الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليدرك درجة صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. إن الرجل ليدرك درجة صائم النهار قائم الليل بحسن خلقه. رجل أساء إليك فتلينت معه، رجل ابتسمت إليه ترتفع درجة في الجنة، كلمة طيبة قلتها لأخيك ترتفع في الجنة درجات، صبر وكرم الغير، بذل للنفس، تواضع وكرم، بقية الأخلاق كلمة تقولها ترتفع في الجنة درجات. أقول لك حسن الخلق زيادة في الأعمار، حسن الخلق بركة في الأرزاق، حسن الخلق سعادة في الدارين. فإذا أردت السعادة في الدارين فلتتخلق بأخلاق سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. وإليك التوصيات العملية كيف تكون حسن الخلق. وهذا بعد جلسة الاستراحة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. أيها الكرام الأحباب، خلاصة اللقاء في توصيات عملية واضحة بينة على أرض الواقع تستطيع أن تنفذها أنت لتسلك مسلك ولتسير في طريق حسن الخلق. كلمات أربعة، إذا أردت أن تكون حسن الخلق افهمها وطبقها على أرض الواقع. أولا الدعاء، الدعاء سلاحك الأول لكي تكون حسن الخلق. إذا كنت شديدا اللهم إني شديد فلينني، إذا كنت سبابا اللهم إن لساني فيه الفحش فحسن، إذا كنت بخيلا قل اللهم إني بخيل فعلمني الكرم، قني شح نفسي. سلاحك الأول لطريقك في حسن الخلق الدعاء، فقلبك وجوارحك بيد الله جل وعلا، فهو الذي سبحانه وتعالى قادر أن يعطيك حسن الخلق بدعوة. فما المانع عمليا، ما المانع إذا كان لديك خلق سيء أن تفعل كما يفعل الناس الآن؟ المرور يفعل ما يسمى عنده أسبوع المرور، أسبوع الانتظار، أسبوع كامل يسير حافظ على الحزام، على طفايه الحريق، على كماليات السيارة، ليعلم الناس الانتظار. الأحياء المحلية أسبوع كامل للنظافة، أسبوع للشجرة، يعمل أسبوع ليتدرب الناس على خلق يريدونه. افعل لنفسك ذلك، أسبوع كامل في جوف الليل في كل ليلة دعاء متصل نصف ساعة، يا رب ارزقني حسن الخلق. ولقد علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن سلاحك الأول لحسن الخلق هو الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول واهدني واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إن كنت شديدا في المعاملة مع الناس قم بالليل واجعل هذه الدعوة، يا رب اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كان النبي يعلمنا أن سلاحك الأول الدعاء. ففي مسند أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي كان إذا نظر إلى المرآة قال اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، فأحسن خلقي. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا ويقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. يعلمك النبي أن سلاحك الأول الراية البيضاء التي ترفعها مستسلما لله جل وعلا معلنا عجزك وسوء خلقك أمام الله جل وعلا، لعل الله أن يرزقك الخلق الطيب بإجابة لدعوة لك سابقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابن حبان وعند الطبراني بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث قطبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم جنبني، اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم جنبني. يا رب أنا فيه خلق طيب ابعد عني، يا رب أنا بخيل ابعد عني، يا رب أنا سيء الخلق باعد بيني وبين تلك الأخلاق السيئة كما باعدت بين المشرق والمغرب. أقول لك سلاحك الأول رقم واحد أن تدعو الله جل وعلا. ثانيا إذا أردت أن تكون حسن الخلق فأقول لك تكلف حسن الخلق. تكلف تكلف ما المعنى؟ هل رأيت الشاب الذي يتزوج امرأة يخطبها ويعقد عليها قبل البناء لم يدخل بها في الفترة، وهذا واقع، في الفترة ما بين العقد والبناء تراه يتكلف معها حسن الخلق، أليس كذلك؟ بلى، إن كان بخيلا يعطيها من أحسن ماله، إن كان ينظر إلى البنات في الشارع إذا مشى معها لا ينظر، إن كان لسانه يسب أو يشتم إذا كان معها يكون لينا هادئا لا يتكلم إلا بالكلام اللين حتى تستفره. إيه؟ يتكلف حسن الخلق. ما المانع أن تتكلف هذا الخلق يوما بعد يوم حتى يصبح طبعا فيك؟ فكما قلت لك في مسألة الطبع بالتطبع، ولا تقل هذه كلمة النكراء بأن الطبع يغلب التطبع، لا، بل الطبع بالتطبع، الطبع بالتطبع، الحلم بالتحلم، الخلق بالتخلق، العلم بالتعلم. يوما بعد يوم عود نفسك حسن الخلق، وإن أخطأ عاقب نفسك. قلت كلمة فلت لسانك بكلمة، ارجع البيت عشر جنيه لله، عشر جنيه سهلة بالنسبة لك، صيام يوم، صيام يوم سهل بالنسبة لك، استغفار ألف مرة، استغفار سهل، قيام ليلة ساعتين، عاقب نفسك على فوات حسن الخلق لتدرب نفسك يوما بعد يوم على حسن الخلق. ثالثا إذا أردت أن تكون حسن الخلق بعد الدعاء وبعد تكلف حسن الخلق فصاحب صاحب حسني الخلق، صاحب الأخيار، صاحب الأخيار. إن كنت متكبرا امشي مع المساكين، إن كنت مستعليا بسيارتك امشي يوما مع من يسير على قدمه، إن كنت بخيلا أنفق بنفسك زكاة مالك لا تعطيها لأحد ينفقها، اذهب أنت بنفسك وأنفقها بنفسك لتتعلم التواضع. وهكذا سر ما حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في سنن أبي داود بإسناد حسن قوله صلى الله عليه وآله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لو أن شابا مستقيما ملتزما سار مع التائهين والضائعين، من يدخل السجاد سيدخل، من يسب ويشتم سيسب ويشتم، من يسيء الخلق سيسيء خلقه، وإن كان سيء الخلق ومشى مع الطائعين فسيتعلق بهم وسيسير بحسن الخلق، فسيستحي على الأقل أن يشتم أمامهم، يستحي على الأقل أن يدخن سجارة بين أيديهم، يستحي أن ينظر إلى البنات وهم من الغاضين لأبصارهم. سر ما حسن الخلق تكون حسن الخلق. رابعا وأخيرا إذا أردت حسن الخلق عمليا فانظر في عيبك وصحح، ابحث في نفسك، كيف؟ باحث، قلب في فؤادك، ابحث عن أخلاقك السيئة. أنا لا أعرف، وقليل من يستبصر بنفسه. نعم، إذن انظر لمن ينصحك بعيبك، اذهب إلى عالم يوصيك وصية، فالعالم ذكي يعرف طبعك أو يلمسه، فلان في كبر ينصحه بالتواضع، فلان عنده بخل ينصحه بالإنفاق، فلان عنده كسل ينصحه بذكر الله، وهكذا. فالداعية يعلم مداخل ومخارج قلبك بسداد يوفقه الله جل وعلا إليه. فإذا أردت أن تعرف عيبك اذهب إلى عالم ينصحك، أو أخ من إخوانك قل له إذا وجدتني بعدت أو ساء خلقي فذكرني، كما قال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة: يا رجاء إن وجدتني شددت أو شردت فشدني وكلي، اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. فالمرء مرآة لأخيه، المرء مرآة لأخيه. وكما قال عمر رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي، أخوك وجدت فيه عيبا بطريقة لينة بسيطة، برسالة ألقها في سيارته أو تحت باب بيته، انصحه نصيحة لعله يفهم نفسه، بطريقة بسيطة لا تلقها في وجهه كالحجر، إنما في وردة وكلمة لينة تكون مرآة له. ثالثا، عالم ينصحك، أو أخ يذلك، أو عدو يذمك. عدو يذمك، واحد من أعدائك ذمك بذم معين، شتمك بشتمة معينة، لا تقل هذا عدو شتمني بما ليس فيه، لا. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئة. هو ساخط عليك فرأى عيبك، أنت لم ترى. فالإنسان يرى القذى في عين أخيه ولا يرى الأذى هو في عينه. لو إنسان وجهه أسود لا يرى نفسه، إنما يرى في أخيه نقطة سوداء في وجهه، هذا العدو رأى فيك ذلك. فلا تضيع كلمته، إنما قل إنما ذمني بما فيه أو بما يمكن أن يكون فيه، أصلح عيبك الذي ذمك به عدوك. طيب، أنا لا أجد داعية وإخواني يستحون مني والحمد لله ليس لي أعداء، كيف أعرف عيبي؟ أقول لك انظر كيف يعيب الناس بعضهم. فلان بيشتم فلان، أنت بخيل، قل في نفسك ربما تكون فيه، أصلحها في نفسي. فانظر كيف يعيب الناس على الناس بعض الأخلاق وأصلحها في نفسك، فلربما تكون فيك واستحييت. أوجز الكلام، أيها الكريم، نحن في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى حسن الخلق، دعاة ومدعوين، حكاما ومحكومين، بجميع الموظفين، نحن بحاجة إلى أن نتطبع بحسن الخلق، فهو طبع لكنه يكتسب. نحن بحاجة إلى أن نرجع إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم لنقتدي به، ليكون قربنا منه يوم القيامة، ليرفع الله جل وعلا درجتنا. وإليك عمليا كيف تكون حسن الخلق؟ أولا الدعاء، ثانيا تكلف حسن الخلق، ثالثا السير أو مصاحبة حسن الخلق، رابعا وأخيرا نصيحة تأخذها لتعرف بها عيبك من عالم أو من أخ أو من عدو أو من ذم لبعض الناس بعضهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا، اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا، اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأبناء المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تفرق هذا الجمع الكريم المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا شكور، اللهم انصر عبادك أهل الحق في كل مكان، واخذل أهل الباطل في كل مكان. اللهم أيد المسلمين بتأييدك، اللهم انصر عبادك المجاهدين المستضعفين في كل مكان. اللهم أمدهم بمددك وانصرهم بنصرك وأعزهم بجند من جندك. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم اهزم أحزاب الكفر وزلزلهم يا قوي يا متين. اللهم إن قلوب المسلمين قد اشتاقت ليوم نصرك، قد اشتاقت ليوم عزك. اللهم أعز الأولياء، اللهم انصر الضعفاء، اللهم لا تخذل المؤمنين في أي مكان. اللهم استعملنا بكرمك ولا تستبدلنا بذنوبنا، اللهم استعملنا بكرمك في نصرة إخواننا ولا تستبدلنا بذنوبنا، واختم لنا حياتنا بشهادة في سبيلك ترضى بها عنا، ارزقنا شهادة في سبيلك تجمعنا بها مع نبيك، في أعلى جنات الخلد، ارزقنا شهادة في سبيلك نرى بها وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين يا رب العالمين. اللهم دمر أعداءك في كل مكان، أرنا في اليهود والأمريكان والإنجليز ومن الكفر المحاربين يوما أشد من يوم عاد وثمود. اللهم دمر قادتهم كما دمرت فرعون والنمرود. اللهم نصرك نصرك، اللهم عزك عزك، اللهم نصرك نصرك، اللهم عزك عزك. اللهم خلص مسجدك الأقصى من قبضة اليهود، اللهم خلص مسجدك الأقصى من قبضة اليهود، واكتب لنا صلاة فيه آمنين مطمئنين قبل مماتنا يا رب العالمين، وارزقنا الشهادة على عتباته يا قوي يا متين، بفضلك وكرمك إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين، وأقم الصلاة.